الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ محمد الوهاب الصابي رحمه الله في كتابه مذكرة في أحكام الصيام في ذكره للفتاوى: قال 43 من نوى الإفطار وهو صائم في رمضان فعليه القضاء. من نوى الإفطار وهو صائم في رمضان فعليه القضاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا قد نوى وعزم على الفطر فإنه يكون بذلك مفطرا، ولهذا فعليه القضاء. هذا بالنسبة لنية الإفطار. أما في فعل المحظور فإنه لا يفطر إلا إذا فعله، إلا إذا فعله وارتكبه، يعني لو أراد أن يشرب الماء لم ينوي الفطر ولكن رأى ماء فأراد أن يشربه مثلا أو يتناوله، فإنه لا يفطر بذلك إلا إذا فعله. ومثله مثلا لو عزم على إتيان أهله وهو صائم فإنه لا يفطر بذلك إلا إذا حصل منه ذلك، إذا حصل منه الجماع في نهار رمضان وهو ذاكر عامد، فهنا يحصل به الفطر. قال 44 من مضغ علكا وهو صائم في رمضان فقد أفطر وعليه القضاء. مضغ العلك، العلك على يعني نوعين: علك فيه يعني مادة تتحلل إلى الجسم كالعلك الاصطناعي هذا الذي يباع في الدكاكين الذي فيه سكر، فمثل هذا يحصل به الفطر لأنه إذا مضغه تحلل ما في هذا العلك ودخل إلى جوفه. وهناك علك يعني ليس له أو فيه مادة تتحلل، يابس جاف، فهذا لا يحصل به الفطر إذا مضغه من غير أن يتحلل منه شيء. فيكون المراد بهذه الفتوى العلك الذي يتحلل وتصل أجزاؤه إلى داخل البدن، والله أعلم. قال 45 يستحب للمسافر في رمضان أن يفطر ولو كانت وسيلة السفر مريحة كالطائرة. يستحب للمسافر في رمضان أن يفطر ولو كانت الوسيلة مريحة، لأن الفطر في رمضان رخصة، رخصة رخصت به الشريعة، فيستحب له أن يفطر. هذا قول لأهل العلم أنه يستحب للمسافر أن يفطر في سفره. هناك قول آخر وهو أنه إذا كان السفر ليس فيه مشقة والفطر والصوم فيه سواء فالأولى أن يصوم، الأولى أن يصوم، ويستحب له الصيام حتى يدرك فضيلة الصوم في شهر رمضان، يدرك فضيلة الصيام في شهر رمضان، وكذلك أيضا تبرأ ذمته بأداء هذه الفريضة، ويكون في ذلك معنى المسارعة والمبادرة في فعل الخيرات، على أن الفطر جائز، على أن الفطر جائز لو أراد أن يفطر فله ذلك. قال 46 لا يجوز الإفطار في نهاية رمضان من أجل الأعمال الرياضية من كرة القدم وغيرها، لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية المبيحة للفطر. لو أن إنسان يعني يصوم ويقول أنا أعمل في الرياضة في كرة القدم أو في غيرها من أنواع الرياضة وأشعر بالتعب والمشقة، فهل لي أن أفطر؟ فيقال ليس لك الفطر، لأن الرياضة وما كان بمعناها ليس من الأعذار الشرعية التي تبيح للإنسان الفطر. ومثل أيضا أصحاب الأعمال الشاقة، كذلك من يعمل في المناجم وفي تكسير الأحجار أو نحو ذلك، أيضا هؤلاء ليس لهم رخصة في الفطر، بل الفطر في حقهم واجب وليس لهم عذر بتركه. ومن أفتى لهم بالفطر فهو مخطئ، من أفتى لهم بالفطر فهو مخطئ. وهؤلاء جميعا يلزمهم قول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال 47: من سافر إلى بلد للدراسة فلا يجوز له الإفطار، لأنه مقيم في موطن الدراسة وليس في حكم المسافرين. إذا سافر الإنسان إلى بلد لأجل الدراسة فهل له أن يفطر؟ ففي هذه الفتوى ليس له الإفطار. لماذا؟ لأنه يعتبر في حكم المقيمين، فهو مقيم في هذه البلد، وإن كان ذهب لأجل الدراسة فهو أقام فيها، فيكون حكمه حكم المقيمين، فيجب عليه أن يصوم، وليس فيه معنى المسافرين من الضرب في الأرض وغير ذلك من معاني السفر. قال 48: القصر والجمع والفطر في السفر لا بد أن تكون المسافة 80 كيلو تقريبا طولا برا أو جوا أو بحرا، فلو حلقت الطائرة فوق البلد الذي يقيم فيه فهذا ليس بسفر ولو سارت في هذه التحليقات 80 كيلو. طيب، هذه الفتوى في تحديد المسافة التي يحصل بها معنى السفر، ويترخص فيها المسلم برخص السفر من الفطر والقصر وغيرها. فيقول: لابد أن تكون المسافة 80 كيلو تقريبا، وهذا على قول جماعة من أهل العلم، وينسب أيضا إلى الجمهور، على أن القول الأرجح بتحديد السفر هو المرجع الرجوع إلى العرف، لأنه لم يرد في الشرع تحديد المسافة التي تكون بها السفر، وإنما هي عبارة عن اجتهادات اجتهد بها أهل العلم في النظر في بعض الأحاديث، وليس فيها ذكر حد للسفر. ولهذا كان قول الصحيح كما رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما أن المرجع في ذلك إلى العرف، فما تعارف عليه الناس أنه سفر فيكون سفرا، سواء كانت مسافته 80 كيلو أو أكثر أو أقل. فإذا سافر الإنسان ما يعد سفرا حينئذ جاز له الفطر وقصر الصلاة وكذلك أيضا الجمع بين الصلاتين، سواء كان السفر برا أو كان عبر الجو بالطائرات أو كان بحرا بالسفن، فله الترخص برخص السفر. فيقول هنا: فلو حلقت الطائرة فوق البلد الذي يقيم فيه فهذا ليس بسفر، يعني إذا صعد على الطائرة وحلقت الطائرة على بلده يعني 80 كيلو فهو هذا لا يعد سفرا، لأنه ما زال في بلده، يعني في فوق بلده، لم يفارق بلده بنحو هذه المسافة. فالمراد بالسفر الضرب في الأرض أو مفارقة البلاد بمسافة تعد سفرا. قال 49: لا يجوز لموظف الدفاع المدني الفطر إلا لمن خشي الهلاك على نفسه أو احتاج إلى الإفطار لإنقاذ معصوم من هلكة يتوقف إنقاذه له على الإفطار. فأي من يعمل في الدفاع المدني من موظفي هذه القطاعات الشرطة و كذلك أيضا إطفاء من يعمل في الإطفاء الحريق ونحو ذلك، وهكذا أيضا من ربما يرابط في بعض الثغور ربما أنه يصاب بشيء من التعب والمشقة، فهؤلاء الأصل أنهم يصومون، الأصل أنهم يصومون ويجب عليهم الصيام، إلا من خشي الهلاك على نفسه. إذا خشي على نفسه الهلاك من شدة العطش أو الجوع فحينئذ له الفطر من باب قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهكذا أيضا إذا احتاج إلى الإفطار لإنقاذ معصوم، كشخص مثلا غرق في البحر ولا يستطيع من عنده أن ينقذه إلا إذا أفطر لكونه ضعيف بسبب الصوم، هل له أن يفطر؟ الجواب نعم، له أن يفطر وينقذه. أو كذلك أيضا احترق بيت ولم يمكن إطفاؤه إلا بالفطر حتى يتقوى على إطفائه، فيجوز له أن يفطر ويطفئ هذه الحريق وينقذ من في البيت، ثم يقضي هذا اليوم الذي أفطره، يقضي هذا اليوم الذي أفطره. استدل أهل العلم على جواز الفطر لإنقاذ الغير بفطر الحامل لأجل جنينها وفطر المرضعة لأجل رضيعها، فأجاز الشرع للمرأة الحامل أن تفطر لأجل ولدها وجنينها، وأجاز للمرضعة أن تفطر لأجل رضيعها وتقضي هذا اليوم الذي أفطرته، فيلحق به ما كان في هذا المعنى من إنقاذ الغير فيفطر لأجل ذلك ثم يقضي ما أفطره من أيام. قال: الخمسون: العمل في الرعي ليس عذرا يبيح الفطر في رمضان. يعني من كان يرعى البهائم من غنم أو إبل أو بقر في نهار رمضان هل له أن يفطر؟ الجواب: ليس له الفطر، فليس الرعي بعذر من الأعذار التي تبيح الفطر. قال: الحادي والخمسون: من صام رمضان ثم أصيب بعطش شديد خشي معه الهلاك فإنه يفطر بتناول ما يبقي على حياته ثم يمسك ويقضي هذا اليوم في وقت آخر. إنسان صام ثم شق عليه الصيام وأوشك على الهلاك من شدة العطش، ربما يكون هذا بسبب شيء من تكليف النفس فوق طاقتها، كمن يعمل مثلا في الرعي يرعى في وقت نهار رمضان مع شدة الحر فأصابه العطش الشديد، أو يعمل مثلا في البحر فأهلك نفسه وأتعب نفسه حتى شق عليه وكاد أن يهلك، أو نحو ذلك من الأعمال التي ربما يوقع الإنسان فيها نفسه في مثل هذا الحرج، فإذا أصابه العطش الشديد وخشي على نفسه من الهلاك فإنه يفطر بما يدفع به الهلكة، يشرب اليسير من الماء الذي يعود به النشاط ويدفع به حصول الهلاك ثم يمسك، لأن الواجب عليه الإمساك وليس له الفطر، فيمسك ويقضي هذا اليوم، يمسك ويقضي هذا اليوم. وليس معنى هذا أن الإنسان يتساهل يقول: إذا كان الأمر هكذا لا بأس، أنا سأعمل وإذا عطشت شربت الماء والحمد لله. لا، الأصل أنه يجب عليك الصوم، ويجب عليك كذلك ترك الأعمال التي بها توقع نفسك في الحرج وتشق على نفسك، أو كذلك أيضا يعني تصل بنفسك إلى حد أنك تفطر، لأن الواجب عليك أن تصوم وأن تمسك، لكن لو حصل ذلك من غير قصد أو تعمد فأوشك على الهلاك فإنه يشرب ما يتيسر من المال يدفع به الهلكة ثم يمسك ويقضي هذا اليوم. قال: الثاني والخمسون: النية محلها القلب والتلفظ بها في الصلاة والصيام بدعة، وقد غلط من غلط على الشافعي، فإنه لا يوجد عنه نص واحد في التلفظ بالنية كما حرره الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. النية محلها القلب، لأن النية هي عزم القلب على فعل أمر من الأمور، فأنت عندما تنوي فمعناه تعزم في قلبك على فعل شيء، فإذا كان الأمر كذلك فلا يحتاج أن تتلفظ بلسانك أنك نويت أن تصوم أو نويت أن تصلي أو نويت أن تتصدق، فالنية موجودة في قلبك فلا حاجة إلى التلفظ، والتلفظ بها بدعة. التلفظ بالنية في العبادات بدعة، في الصيام وفي الصلاة وفي غيرها، لأنه ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. وبعضهم بعض الشافعية ينسب هذا القول للإمام الشافعي، وهذا أيضا قول خاطئ، وذلك أنه وجدوا عنه لفظا أو نصا يقول فيه أن المصلي لا يدخل في الصلاة إلا بلفظ، فذهب من ذهب من الشافعية فقال أراد الإمام الشافعي التلفظ بالنية، وهذا ليس بصحيح، وإنما أراد الإمام الشافعي رحمه الله بالتلفظ هو التكبير، أن الإنسان لا يدخل في الصلاة إلا بالتكبير، فهو مفتاح الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة التكبير، فلا يدخل الإنسان في الصلاة ويكون مصليا إلا إذا كبر. لو جاء إنسان وقف في الصلاة وقرأ الفاتحة من غير أن يكبر لما عد بذلك مصليا ولما صح صلاته. فمراد الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يدخل فيه إلا بلفظ، أراد بذلك التكبير ليس التلفظ بالنية. فمن نسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله أنه يقول بالتلفظ بالنية فهو مخطئ، وقد غلط عليه رحمه الله رحمة واسعة. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.